يا أبا بكر كيف نحصي أيامك سبق إسلام أم إنفاق أموالك أم صحبة غار والحزن قد زانك وحروب الردة عنوان إلهام. يا أبا بكر من يدرك إيمانك أنت الصاحب أنت في كل أحوالك.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقائنا 19 بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام أبي بكر رضي الله عنه. في اللقاء السابق بدأت في قصة الهجرة، وفي صحبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي من أعظم مناقب أبي بكر رضي الله عنه، ورأينا ذلك من حديث أم عائشة رضي الله عنها عند البخاري وعند غيره. فرأينا فيه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى المدينة، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالهجرة إلى المدينة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلك لعل الله يجعل لك صاحبة، فأرجو أن يأذن الله لي. فقال بأبي ترجو ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أرجو. فحبس أبو بكر رضي الله عنه راحلتين وعلفهما، أطعمهما ورق الصمر الشجر يعني والخبط، وانتظر حتى جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب تقريبا يوميا كما تقول أم المؤمنين عائشة لبيت أبي بكر، إما في الصباح في الغداء أو في العشاء في آخر اليوم، لكنه في اليوم الذي أذن له فيه بالهجرة في الليل جاء في وقت لم يكن يأتي فيه إلى أبي بكر رضي الله عنه، وفي وقت الظهيرة، وقت اشتداد الشمس، شمس مكة في هذا الوقت، وجاء متقنعا مغطيا وجهه بما يضع على رأسه صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر أبو بكر رضي الله عنه بقدومه فقال يعني ما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة إلا لأمر، وبالفعل أخرج من عندك، قال هما ابنتاي لعين عليك، يعني عائشة وأسماء. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد أذن له، فقال الصحبة رسول الله، قال الصحبة، فأخذ يبكي من شدة الفرح. وعائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم أن الناس يبكون من الفرح، كانت تعلم أن الناس يبكون من الحزن إذ كانت يعني صغيرة. فالصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل كافر وهو عبد الله بن أريقط، كان ماهرا خريتا في الطرق، وأعطاه الراحلتين، وأعطاه اتفق معه على الثمن وعلى أن يأتي إلى غار ثور بعد الليالي الثلاث. غار صور، أنا لا أدري ربما وهمت قلت غار حراء، لا أدري لا أتذكر، لكن هو غار ثور، غار حراء الذي نزل فيه الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يتعبد ويتحنس فيه الليالي ذوات العدد، يعني نزل عليه جبريل عليه السلام هذا الوحي في غار حراء. أما غار ثور فهو الذي نحن بصدد الكلام عنه، على أن يأتي بعد الثلاثة أيام نبي. وتقول أم المؤمنين عائشة: فجهزناهما بأحث جهاز بسرعة، وشقت أسماء رضي الله عنها نطاقها وربطت فم الجراب الذي فيه السفرة السريعة طعام يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، إذا سميت بذات النطاقي رضي الله عنه. وذهب خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ليلا، ومعه أبو بكر رضي الله عنه سرا، وذهب إلى غار ثور. في غار ثور كانت هناك خطة ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا تكيد قريش، وأيضا لإخفاء آثار الأقدام. فكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، تقول أم المؤمنين عائشة: غلام شاب ثقف لقن، يعني هو شاب وثقف ولقن يعني ذكي، ويسمع الكلام فيعيه. فكان يأتي إليهما في الغار في الظلام بالليل، ويظل معهما، وفي يخرج في وقت السحر في الظلام، وكأنه بائت في قريش في مكة، فيسمع ما تكيد به قريش، فيأتي في اليوم التالي للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر ويخبرهما بما تكيد به قريش. ده كان دور عبد الله ابن أبي بكر. عامر بن فهيرة كان يرعى بغنم مولى أبي بكر رضي الله عنه، كان يرعى بالغنم، فعلى أثار أقدام يعني يمسح أثار أقدام عبد الله بن أبي بكر، وأيضا بعد انتزب ساعة من الليل من العشاء فيذهب بالغنم وكأنه يرعى، ويذهب قريبا من الغار ويعطي اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر رضي الله عنه، ثم يرجع بالأغنام مرة ثانية بغلس، يعني وقت قبل اتضاح الضوء، فلا يعني يفطن إليه أحد من الرعاة. فظل على هذا لمدة الأيام الثلاثة. في اليوم بعد اليوم الثالث كما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن أريقط الدليل، وجاء في عبد الله بن أريقط بالراحلتين. لما قريش نحن رأينا قبل ذلك أنها وقفت على فم الغار، وقال لهم قفاء الآثار إن الأقدام انتهت هنا، لكن الله سبحانه وتعالى صرف قلوبهم وأبصارهم عن أن يفكروا في الدخول إلى الغار أو أن ينظروا بأبصارهم تحت أقدامهم. معية الله سبحانه وتعالى. فجاء بعد قريش يعني قالت انهم ذهبوا، وجاء ابن أريقط في بعد الليالي الثلاث بالراحلتين، ورحل الأربعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط الدليل. رحل الأربعة، فأخذ ابن أريقط الدليل الماهر الكريتة أخذ طريق الساحل، يعني أخذ طريقا معاكسا بعيدا عن الطريق المأهولة التي هي من مكة إلى المدينة، يعني دار دورة بعيدة حتى إذا كان هناك من يراقب فإنه لن يرى شيئا، لن يرى شيئا، وتمر الأيام ويقول خلاص النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة. فدار بهم من طريق الساحل وأخذ طريقا وعرة للذهاب إلى المدينة. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما اتفق معه كان يعرف أنه فطن في الطرق وفي دروب الصحراء، لأنه يعني لم يكن فطنا كان ممكن يظل يدور بهم ابن أريقط هذا. فهنا سيدخل معنا شخص جديد في هذه القصة، وهو سراقة ابن مالك رضي الله عنه، طبعا هنا قبل أن يدخل إلى الإسلام. سراقة ابن مالك كان يجلس مع قومه من بني مدلج، كان سيدا في قومه. قال بينما أجلس مع قومي إذ جاء رجل فقال يا سراقة، وقال للقوم لقد رأيت آنفا أسودة بالساحل، يعني رأيت سواد أناس يتحركون في طريق الساحل وما أظنهم إلا محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم، وكانت قريش قد وضعت الدية في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أبي بكر رضي الله عنه من يأتي بهما أحياء أو موتا. سراقة علم أنه بالفعل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه، لكنه أراد أن يستأثر هو بالدية لنفسه، وكان شجاعا. فقال لا، قال للرجل لا، هؤلاء فلان وفلان من بني فلان مروا بأعيننا من ساعة، يعني عم الخبر تماما على قومي وعلى هذا الرجل حتى يستأثر هو بالدية. قال ولما مر وقت ذهب إلى جاريته وأمرها أن تجهز له فرسه سرا، على أكما كده وتخفي فرسه، وهو خرج يعني دار ولف وأخفى رمحه وذهب إلى فرسه الذي أخفته الجارية حتى لا يراه قومه فيتتبعون، أنه كان يريد الدية بمفرده. وامتطى فرسه وأخذ يعدو في الطريق الذي وصف الرجل، فاقترب منهما فإذا بفرسه تسقطه من عليها، فتعجب بالطبع فأخرج الأزلام، أزلام التي كانوا في الجاهلية يستقسمون بها ونهى عنها ربنا سبحانه وتعالى استقسام بالأزلام، وثلاث يعني كالعصي كده، ثلاثة كسهم كده لكن ليس له ريش، واحد مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث ليس مكتوبا عليه شيء، فإذا خرج الذي ليس مكتوبا عليه شيء يعيد افعل يفعله لا تفعل لا يفعله، فهكذا كانوا يستقسمون بالأزلام. فأخرج الأزلام واستقسم بها فخرج، قال فخرج الذي أكره يعني لا تفعل يعني لا تقترب منهم. قال فعصيت الأزلام وركبت فرسي، يعني إنه بعد أن سقط فرس وأسقطه واستقسم بالأزلام، لكن هكذا نرى أنهم حتى عندما يستقسمون بالأزلام إن لم تأتي على هواهم فإنهم يخالفونها. فهنا استقسم بالأزلام فخرج لا تفعل، لكنه لم يأخذ بها، لم يأخذ بها ويريد المال ويريد هذه الدية الكبيرة، وأكمل مسيره يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رضي الله عنه. والحديث بقية بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم، أكتفي بذلك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أبا بكر كيف نحصي أيامك، سبط إسلام أم إنفاق أموالك، أم صحبة غار والحزن قد زاد، وحروب العدة عنوان إنهان. يا أبا بكر من يدرك إيمانك، أنت الصاحب أنت في كل أحوالك.